أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السيد الشهيد الصادر قدس سره أيضا قال بالتفصيل، لكن بمناط آخر، وهو التفصيل بين القضايا الحقيقية والقضايا الخارجية. فإنه في القضايا الحقيقية لا يجوز التمسك بأصالة العموم لإثبات التخصص، لكن في القضايا الخارجية يمكن التمسك بأصالة العموم لإثبات التخصص. لماذا قال؟ لأن في القضايا الحقيقية الخاص الدليل المخصص له إطلاق، وإطلاق الخاص مقدم على عموم العام، وبهذا التقديم يتعين التخصيص وليس التخصص. يعني عندنا عموم يقول أكرم كل قرشي، هذا عموم شامل حتى لزيد، والخاص جاء قال لا تكرم زيدا، ولا تكرم زيدا فيه إطلاق سواء كان زيد قرشيا أو غير قرشي. ففي زيد القرشي سيحصل تنافي، لأنه عموم العام أكرم كل قريشي وهذا قريشي، فالمفروض يجب إكرامه. وبالخاص يقول لا تكرم زيدا مطلقا سواء كان قريشيا أو غير قريشي، فإذا لا يجوز إكرامه، فيحصل تنافي في زيد القريشي. ولما يحصل هذا التنافي مقتضى القواعد تقديم الخاص على العام، والخاص يقدم بإطلاقه بسعته يقدم على عموم العام فيتعين التخصيص. هذا الذي قاله قدس سره وقرأنا نص كلامه في الدرس السابق، وهذا توجد أكثر من تعليق عليه، بعضها ذكرناه في الدرس السابق بعضها لم نذكره. أولا أن الدليل أخص من المدعى، لأنك تقول أنه في مطلق القضايا الحقيقية لا يجوز التمسك بالعام، بينما الدليل الذي قربته أنه عندما يكون للخاص إطلاق فإطلاق الخاص مقدم على عموم العام، وقد يكون الخاص ليس له إطلاق كما لو كان مجملا يأخذ منه بالقدر المتيقن، أو كان دليلا لبيا كالإجماع أو الارتكاز، فإذن الدليل هنا لا ينطبق عليه. فالمدعى أن في القضايا الحقيقية لا يجوز التمسك لتقديم إطلاق الخاص، بينما الدليل مبني على كون وجود إطلاق للخاص، فإذن لابد أن يكون نقتصر على مقدار الدليل. فهي الملاحظة الأولى إذن، أن الدليل أخص من المدعى لأنه مختص بما إذا كان للدليل المخصص إطلاق حتى يتنافى مع عموم العام مثل ما تفضل، و يقدم حينئذ لما يحصل تنافي يقدم الخاص بإطلاقه على العام. أما إذا لم يكن كذلك كما لو كان دليلا لبيا كالإجماع أو ارتكازيا كما في أمثلتهم، أكرم جيراني لكن يقول يوجد ارتكاز، لاحظ المخصص ارتكازي، يوجد ارتكاز على أنه لا يقصد تكريم كل جيران حتى الأعداء منه، فيوجد مخصص لبي ارتكازي على أن الأعداء غير مشمولين بالتكريم، فقد يكون المخصص لبيا كالارتكاز ليس له إطلاق. فالملاحظة الأولى هاي. ملاحظة ثانية أن الملازمة بين صدق القضية وصدق عكس نقيضها هذا حكم عقلي لا يقبل التخصيص، وليس هو من قبيل الدلالات اللفظية حتى تخضع لقواعدها هذه اللي تفضلت بها. حكم عقلي الملازمة بين صدق القضية وصدق عكس نقيضها، فلا تكون إذن قابل للتخصيص. كلامكم ينطبق على الأدلة اللفظية والملازمة التي استدل بها الشيخ الأنصاري هنا وقربناها ليست من هذا القبيل. هاي الملاحظة الثانية إذن، إن الملازمة بين صدق القضية وصدق عكس نقيضها حكم عقلي لا يقبل التخصيص، أو قل إنها ليست من قبيل الدلالات اللفظية ربما قلنا يوجد تقريبان وصياغتان. الصياغة الأولى كانت على نحو الدلالة الالتزامية واللفظية والآخرة، كلامنا الآن في التقريب الثاني وهو الصياغة الثانية أنه الملازمة بين صدق القضية وصدق عكس نقيضة، وهذا حكم عقلي. أو قل إنها ليست من قبيل الدلالات اللفظية حتى تخضع لضوابط التقديم والتأخير فيها. ثلاثة، ملاحظة الأخرى، توجد حلقة مفقودة، خطوة مفقودة من كلامي في كلامي قدس سره. قال أنه إذا قدمنا إطلاق الخاص على عموم العام فيتعين التخصيص. كيف؟ بيّن لنا لماذا؟ نحن معك أنه يقدم الخاص على إطلاقه وعلى سعته الوسيعة، يقدم على عموم العام، لكن كيف يؤدي هذا إلى تعين القول بالتخصيص؟ لا بالعكس، سنذكر وجها إلى في على قدم صحة، مو فقط لم يبين لنا، لا، سنجد أنه هذا ليس بصحيح. تقديم إطلاق الخاص على عموم العام يعين التخصيص، فإذن هاي الحلقة المفقودة التي لم يبينها، كيف أن إطلاق الخاص إذا قدم على عموم العام فيتعين التخصيص؟ هاي الخطوة إذن الملاحظة الثالثة. ذكرنا بالدرس السابق أنه غاية ما يفيد إطلاق الخاص هو فتح الاحتمالين على حد سواء، أنه لما يقول لا تكرم زيدا ولا تكرم زيدا مطلق، سواء كان زيد عالما أو جاهلا بمثال أكرم العلماء، أو كان قرشيا أو غير قرشي بمثال أكرم كل قرشي، فغاية ما يفيد إطلاق الخاص أن كلا الاحتمالين واردان، يمكن أن يكون زيد قرشي خرج تخصيصا، أو يمكن أن يكون زيد مو قرشي أصلا فخارج تخصصا من وجوب الإكرام. هذا غاية ما يفيد إطلاق الخاص، أنه هذا زيد الخرج من وجوب الإكرام، لماذا خرج؟ يمكن أن يكون خروج تخصصي لأنه هو أصلا مو قرشي فما مشمول بحكم الإكرام، أو يمكن أن يكون خروج تخصيصي هو قرشي لكنه خارج من وجوب الإكرام لأمر ما. الملاحظة هي الثالثة إذن. الرابعة، أن نقض عليه قدس سره بما في الفقه، فإنه في الفقه استخدم هذه الملازمة في بعض الموارد، كمثلا قضية طهارة بدن الحيوان عند زوال النجاسة عن الرواية، مثل ما الاستنجاء، غاية ما أفادت الأدلة على أن منقار الدجاج أكلت ميتة أو أكلت دما، إذا زال عين النجاسة عن منقارها وشربت ماء من الإناء لا يتنجس الماء. غاية ما دلت عليه أن ملاقي بدن الحيوان بعد زوال عين النجاسة لا يتنجس، لكن لماذا لا يتنجس؟ هل لأن بدن الحيوان يطهر بمجرد زوال عين النجاسة أم لا؟ لأنه ما دام زالت النجاسة يصبح متنجس، والمتنجس لا ينجس، فهو اختار طهارة بدن الحيوان. وعلى ماذا يستدل الملازم؟ لأنه لو كان نجسا بدن الحيوان لنجس ملاقيه، ولما لم ينجس ملاقيه إذن هو طاهر، فاستخدم الملازم كما استخدمها الفقهاء الآخرون، وهذا انتهينا من تفصيل بحثه في عدم تنجيس المتنجس. فإذن هو قدس سره استخدم هذه الملازمة واستدل بها في بعض الموارد الفقهية مثل طهارة بدن الحيوان، لكن للأمانة يجب أن نذكر هذا في تعليقته على منهاج الصالحين للسيد الخوئي، ذكرها وأمضاها، أمضى طهارة بدن الحيوان إذا زالت. أما في الفتاوى الواضحة اللي صدرت بعد ذلك حذف هذا من المطهرات، لم يذكر ضمن المطهرات زوال عين النجاسة عن بدن الحيوان، فكأنه لم يقتنع به. فهذا ملاحظتنا، إنما نظرنا فيها إلى تعليقته على منهج الصالحين وهي أسبق زمان. أما في الفتاوى الواضحة حذف هذا من المطهرات، لم يذكر ضمن المطهرات زوال عين النجاسة عن بدن الحيوان، فلا بد للأمانة طبعا أن نذكر ذلك. فإذن هذا هو الملاحظة الرابعة على كلامه قدس سره، أنه أنت سيدنا تستعمل هذه الملازمة لكن طبعا قد تقول زين وفي ماء الاستنجاء ماذا قال؟ لا، ماء الاستنجاء لم يقل بطهارته، لم يستعمل هذه الملازمة. والموارد الأخرى التي نقضنا بها على الآخرين كسيد الخوي قدس سره وغيره، هم لم يرتضوا هذه الملازمة في الأصول لكنهم استفادوا منها وطبقوها في الفقه، قالوا بطهارة ماء الاستنجاء. من أين استفدت طهارة ماء الاستنجاء؟ الروايات كلها تقول أن ملاقي ماء الاستنجاء لا يتنجس. هو لماذا لا يتنجس؟ هل لأن ماء الاستنجاء طاهر أو فيخرج الملاقي تخصصان، أم أنه نجس لكن لا ينجس فيخرج تخصيص؟ فاستدلوا بالملازم، قالوا لا، ماء الاستنجاء طاهر، لأن لو كان نجسا لنجس ملاقي، ولما لم ينجس ملاقيه إذن هو ليس بنجس وإنما هو طاهر. فاستدلوا بالملازمة في الفقه وهم أنكروها في الأصول. فسيد الشهيد الصدر إذن يأتي عليه النقض في هذا المورد، أنه أمضى ما في منهاج الصالحين للسيد الحكيم قدس سره أن بدن الحيوان إذا زالت عنه النجاسة طهر. ما الدليل؟ الروايات لم تقل طهر، تقول ملاقيه لا يتنجس. فإذن بماذا تمم الدليل؟ تممه بالملازمة، أنه لو كان بدن الحيوان بعد زوال النجاسة نجيس لنجس ملاقي، ولما لم ينجس ملاقي إذن هو طاهر. فهذه الملاحظة الرابعة على استدلاله قدس سره، أن نقض عليه بالاستفادة من هذه الملازمة في إثبات التخصص، حيث أمضى طهارة بدن الحيوان بعد زوال عين النجاسة من الروايات الدالة على عدم نجاسة ملاقيه مع وجود احتمال خروجه تخصيصا. الشيخ الفياض قلنا أنه تبنى هذا التعليل الذي ذكره السيد الشهيد الصدر قدس سره، وقال على أنه ممكن، ما فصل طبعا، لم يفصل بين القضايا الحقيقية والقضايا الخارجية، كأنه يعني حاول معالجة، هكذا لنقل شيخ الفياض دام ظله، حاول معالجة بعض هذه الثغرات إن صح تسميتها ثغرة في كلام السيد الشهيد الصدر. فأولا جعل المناط إطلاق الخاص وتقديمه على عموم العام، هذا لم يجعل المناط قضية حقيقية وخارجية، لا فرق بين القضايا الحقيقية والخارجية، وإنما ما دام يوجد للخاص إطلاق فإطلاق الخاص مقدم على عموم العام، وبذلك تجنب الملاحظة الأولى اللي قلنا أخص من المدعى، يعني ما عمم لكل القضايا الحقيقية، دمج القضايا الحقيقية والخارجية، لكن جعل هذا هو المعيار، متى ما وجدت للخاص إطلاقا فهو مقدم على عموم العام، ولم يفرق بين القضايا الحقيقية والخارجية. ثم بيّن هذه الخطوة المفقودة اللي قلنا في بعض الملاحظات، وإن كان بيان أيضا لم يعني يفي بالمطلوب، لكن المهم أنه تقدم هذه الخطوة. لماذا؟ أن تقديم إطلاق الخاص على عموم العام يعين التخصيص، هذا هو الفرق الذي قدمه شيخ الفياض، وإلا أصل المطلب أخذه من السيد الشهيد الصدر. لذلك قلنا هذا، وقد تبنى شيخ الفياض دام ظله الشريف نفس التعليل الذي أورده السيد الشهيد الصدر قدس سره، يعني فجعل المناط في عدم جواز التمسك بأصالة العموم هو إطلاق الخاص الموجب للتنافي مع عموم العام، هذا أخذ منه هذا، من دون التفصيل، هذا الفرق الأول بينه وبين الشهيد الصدر، من دون التفصيل بين القضايا الحقيقية والخارجية، بينما الشهيد الصدر فصل بين القضايا الحقيقية والخارجية. قال دام ظله الشريف: إذا دار بين التخصيص والتخصص مسألتنا، فإن كان للدليل المخصص إطلاقون، هذا هو المعيار وليس قضايا حقيقية وخارجية، فلذلك أشكلت قلت أخص من المدعى، لأن الدليل عين المدعى هو فقط، فإن كان للدليل المخصص إطلاق فالمتعين التخصيص، فالمتعين التخصيص، إذا قدمنا إطلاق الخاص على عموم العام يتعين التخصيص في مورد التنافي بين إطلاق الخاص وعموم العام، كما ذكرنا في زيد القريشي يحصل تنافي، لأن بعموم العام هذا يجب إكرام زيد القرشي لأنه مشمول بموضوع العام، وبإطلاق الخاص لا تكرم زيدا مطلق وإن كان قرشيا يحرم إكرامه، فيتنافيان في زيد القرشي، عموم العام يوجب إكرامه وإطلاق الخاص يحرم إكرامه. قال: فالمتعين التخصيص في مورد التنافي بين إطلاق الخاص وعموم العام، وإلا إذا لم يكن للدليل المخصص إطلاق كما قلنا، يمكن دليل يكون لبي يمكن يكون مجمل. قال: وإلا فالمتعين أصالة العموم أو الإطلاق ولازمها التخصص. فالمعيار إذن ليس التفصيل بين قضايا خارجية وقضايا حقيقية، وإنما هل للخاص إطلاق؟ قل له ليس للخاص إطلاق. هذا إذا المعالجة الأخرى اللي ذكرها الشيخ الفياض، وهي محاولة بيان هاي الحلقة المفقودة، لماذا إذا قدمنا إطلاق الخاص على عموم العام يتعين التخصيص؟ وقال في بيان الخطوة المفقودة، أي وجه تعين التخصيص عندما يكون الخاص مطلقا، قال: لا يمكن التمسك بأصالة العموم لإثبات لازمها وهو كون زيد جاهلا، يعني خروج التخصصي زيد جاهل، إذ معنى ذلك هو تقديم العام على الخاص. هذا معنى لماذا تعين الخاص بزيد الجاهل وتخرج التخصص، فكأنك جعلت العام متصرفا في الخاص، وإلا هو الخاص مطلق. لماذا حملت على التخصص وعينت بزيد الجاهل؟ هذا معنى العام تصرف في الجاهل وأخرج حصة التخصيص وأبقيت التخصص، وهذا معنى قدمت العام على الخاص، وهذا على خلاف القواعد. المفروض أن الخاص يقدم على العام. هذه النقطة إذن، وإن كانت قلنا أيضا مختصرة، لكن بهذا التقريب الذي نذكره يمكن أن نتممه. قال: إذ معنى ذلك هو تقديم العام على الخاص، وهو لا يمكن لأنه خلف الفرض، مفروض أن الخاص بإطلاقه يقدم على عموم العام. فأنت الآن لما تحمل بأصالة العموم على التخصص، يعني عينت الخاص بخصوص زيد الجاهل، بخصوص الجاهل عينته، يعني عينته، يعني حجمت إطلاق الخاص وأعطيت للعام قوة بحيث خصص الخاص وجعله في حصة واحدة. هذا وجه قالوا ما يجوز العام أن يتصرف في الخاص، الخاص هو الذي يتصرف في العام. هنا نقول طبعا، وهي الملاحظة اللي أجلنا هذا إرادها على سيد الشيخ الصدر، لأن نريد أن نضمها مع كلام الشيخ الفياض، الأخذ بالملازمة بين صدق القضية وصدق عكس نقيضها ليس من تقديم عموم العام على إطلاق الخاص حتى تقول أن هذا خلف وما يجوز العام يتقدم على الخاص. هذا ليس من تقديم العام على الخاص، هذا من تعيين أحد فردي الخاص بدلالة العام. لأن لما قال لا تكرم زيدا، هو أخو زيد واحد وعندي أنا خروج واحد، لكن هل هذا الخروج تخصصي أو تخصيصي؟ هذا فالآن بالاستفادة من أصالة العموم عينت الفرد المقصود من، كما في إن شاء الله في المقام الثاني الذي يأتي أيضا سنقول ذلك. لو أنه المولى قال أكرم العلماء ثم قال لا تكرم زيدا، وعندي زيدان، زيد جاهل فهذا يخرج تخصصا، وزيد عالم إذا كان هو المقصود راح يخرج تخصيصا. فهنا المفروض أن عندك علم إجمالي بحرمة إكرام زيدين، لا تكرم زيدا، عندي علم إجمالي ما أدري زيد المقصود هذا أم هذا، فمقتضى العلم الإجمالي هو وجود اجتناب إكرامهما معا. لكن تقول لا، عموم العام شمل زيدا العالم، لأنه العام يقول أكرم العلماء، وأنت متردد بين زيد العالم وزيد الجاهل. زيد العالم خداخل موضوعا في العلماء، فمشمول بوجوب إكرام العلماء. فإذا لماذا تخرجوه من وجوب الإكرام؟ شيل من العلم الإجمالي ورجع إلى أكرم العلماء. فانحل العلم الإجمالي، انحل العلم الإجمالي وتعين بحرمة إكرام زيد الجاهل اللي هو خارج تخصص. فهنا إذن خل علم الإجمالي المفروض حاكم على عموم العام ويخرجوهما معا من وجوب الإكرام، لأن علم الإجمالي نجز حرمة إكرام زيد سواء كان زيد الجاهل أو العالم، وهذا المفروض يكون حاكم على عموم العام ويخرجهما معا منه. لكن مع ذلك تصرف العام هنا. لكن شنو معنى تصرفه؟ معنى عين أن المقصود أن زيدا العالم غير مشمول بالحرمة، خرج من العلم الإجمالي فانحل العلم الإجمالي. هذا الكلام سابق لأوانه، لأن هذا مفروض في المقام الثاني، لكن أردت أن أتي به مثال أظن أنه يعني أوضح من ما نحن فيه. وأريد أقول أنه هذا ليس من تقديم العام على الخاص، هذا من التمسك بأصالة العموم لتعيين أحد فردي الخاص، باعتبار أن الخاص لما يقول لا تكرم زيدا، وأنا ما أدري هل زيد جاهل خرج تخصص أم زيد عالم خرج تخصيص، هو بالواقع واحد، هو لو خرج تخصص لو خرج تخصيص. فهنا باستفادة من أصالة العموم عينت الفرد المقصود بإخراج زيد. هذا ليس من تقديم العام على الخاص حتى يقول سيد الشيخ الصدر قدس سره والشيخ في أدام ظله يقولان بأنه هذا خلف، ما يجوز تقديم العام على الخاص، فإذا يتعين التخصيص. هذا ليس من التقديم. لذلك قلت يرد عليهما معا، وإنما أجلت الملاحظة على إرادها على السيد الشيخ الصدر حتى نجمعها مع كلام شيخ الفياض. إن الأخذ بالملازمة بين صدق القضية وصدق عكس نقيضها ليس من تقديم عموم العام على إطلاق الخاص حتى تقول هذا ما يجوز وما يصح، بل من تعيين أحد المحتملين في الخاص بواسطة الملازمة. هذا لما قلناه من أن إطلاق الخاص متعين واقعا بأحد المحتملين، هو لو خارج تخصص لو خارج تخصيص، أنا لا أعلم بذلك، متردد بينهما. فالآن بأصالة العموم عينت، قلت لك لا ترى هذا خارج تخصص مو خارج تخصيص، هذا ليس من التصرف العام في الخاص. كما سيأتي في المقام الثاني من انحلال العلم الإجمالي بتعين أحد فرديه بعد نفي الفرد الآخر بأصالة العموم. نفيت زيدنا العالم بأصالة العموم لأن العموم يقول أكرم العلماء، زيد العالم داخل فيه، لماذا تخرجه؟ أخرجته صار واجب إكرامه. ما يعني واجب إكرامه؟ يعني انتفت عنه حرمة الإكرام، فانحل العلم الإجمالي، زيد العالم خرج منها صار مو يحرم إكرامه، وتعينت حرمة الإكرام بزيد الجاهل. ولم يعترضا بعدم جواز التقديم هناك في المقام الثاني، بعدم جواز تقديم أصالة العموم على العلم الإجمالي بخروج أحد فردي الخاص، ومقتضى القاعدة خروجهما به من حكم العام. مفروض لا يجوز إكرام زيد الجاهل ولا العالم، لأن عندي علم إجمالي أنه لا يجوز إكرام زيد، وزيد تردد بين زيدين، اثنينهم يخرجون بالعلم الإجمالي مقتضى القاعدة. وهناك ما قلنا أنه شون هنا المفروض علم إجمالي مال الخاص يقدم على عموم العام، لا، عموم العام أمكن التمسك به لحل العلم الإجمالي بأحد فرده. هذا إذن كله كان في القضايا الحقيقية. ثم قال سيد الشهيد الصدر في الشق الثاني من كلامه، قال نعم إذا كان الخطابان أو أحدهما مجعولين على نهج القضايا الخارجية فلا يبعد صحة التمسك بالدلالة المنعقدة حينئذ، لكون الخطاب ناظرا إلى الوضع الخارجي للأفراد. فلو قال أكرم كل جيراني وثبت بعد ذلك عدم وجوب إكرام زيد فلا يبعد، يمكن إذن صحة استكشاف عدم كونه من جيرانه، صح، يثبت التخصص في القضايا الخارجية. لما قال أكرم كل جيراني، ثم علمت بأن زيدا لا يجوز إكرامه، فأعلم أن زيد لا يجوز لأنه ليس من جيرانه أصلا، خارج تخصصه. لكن في التعليق هنا لا نجد فرقا بين القضيتين الخارجية والحقيقية من هذه الناحية، ما دام الخاص مطلقا. وقلنا المعالجة التي عالجها الشيخ الفياض، بل يمكن أن يكون الصحيح والعكس، نحن يمكن أن ندعي عكس ذلك، بأنه في القضايا الحقيقية يجوز التمسك بأصالة العموم لإثبات التخصص، وفي القضايا الخارجية لا يجوز التمسك، عكس ما قاله قدس سره، لأنه في القضايا الحقيقية هناك عنوان كلي للموضوع وانطباق الكلي على أفراده قهري، فإذا كان زيد من العلماء فينطبق عليه ويجري في حقه حكم وجوب الإكرام. لماذا تخرج تخصيصا؟ أنت تقول أكرم العلماء، زيد عالم، خلاص إذن مشمول بوجوب الإكرام، فيتعين التخصص في القضايا الخارجية لعدم تصور خروج فرد من أفراد الموضوع، انطباق القضايا الحقيقية على أفرادها قاري بحكم الحقي كانطباق الكلي على أفراده. فما تقول تخصيص، لأن يعني تخصيص يعني هو من أفراد الموضوع بس خارج من الحكم، هذا ما متصور. انطباق القضية الحقيقية على أفرادها قهري كانطباق الكلي على أفراده. نعم بالقضايا الخارجية يمكن، لأن لا يوجد عنوان كلي في القضايا الخارجية، وإنما المولى هو الذي يحدد أفراد القضية الخارجية، هو يستطيع أن يستثني ما يشاء ويدخل بالأفراد ما يشاء، يقدر يقول ذولا جيراني ما كل 20 بيت مثلا، ذولا 10 المنا أكرمهم، 10 المنا لتكرمهم، كيف؟ بالقضايا الخارجية يمكن تصور التخصيص، لأنه موضوع القضية الخارجية هو مجموع أفراده، وهذا بيد المولى، هو من يريد يدخل أفراد من يريد يخرج. فالتخصيص ممكن في القضايا الخارجية، أما في القضايا الحقيقية غير ممكن. فالتفصيل عكس ما أفاده قدس سره. أقول بل يمكن أن يكون الصحيح هو العكس، لأن تشخيص أفراد القضية الخارجية بيد المولى، ويكون موضوعها هو مجموع الأفراد المقصودة بالحكم، فيمكن أن يستثني منها ما يشاء. أما في القضية الحقيقية فإن المولى لا يتدخل في تشخيص الأفراد، وإنما يطلق عنوانا كليا يكون هو الموضوع، يقول أكرم العلماء، ما يحدد هذا عالم هذا مو عالم، هذا مشمول بالإكرام هذا ما مشمول بالإكرام، لا أنت يمك المكلف، أنت شوف من يجري في عنوان العالم يجب إكرام، وإنما يطلق عنوانا كليا يكون هو الموضوع، وانطباق هذا العنوان على أفراد القضية عقلي كانطباق الكلي على مصادقه، ولا يمكن تخلف أحدها عن الحكم إلا أن يحصل تغير، هذا كررنا هذا المعنى، إلا أن يكون زيد فيه صفة إضافية غير العلم، وإلا لماذا خرج من وجوب إكرام العلماء؟ قد تقول هامه لأنه فاسق والعياذ بالله، وأكرم العلماء ما شامل الفسق، إذن صار هذا التغير في الموضوع، صار الموضوع مو أكرم العلماء، صار أكرم العلماء العدول، وحينئذ خروج زيد الفاسق صار خروج تخصصي، لأنه ما داخل بهذا الموضوع الجديد. فهذا معنى، وإلا إذا كان زيد عالم تريد تخرج التخصيص، ليش يخرج التخصيص إذا هو داخل في عنوان العلماء، والقضية اللي أنت أمرت بها تقول أكرم العلماء وزيد عالم يجب إكرام. هذا المعنى طبعا كررناه، وربما يعني يحتاج إلى استئناس في الذهن، لأنه تدري أذهاننا متطبعة على التخصيص، فهذا الكلام يحتاج إلى، لذلك جئت بكلام من الشيخ الحلي قدس سره في موضع من بحثه، لما أقول في موضع من بحثه يعني مو في هذا المطلب، في هذا المطلب أخو تجده مباشرة في هذا المطلب، لكن لما أقول في موضع من بحثه يعني في موضع آخر، قال إن التخصيص الأفرادي من القضية الحقيقية في غاية الإشكال. شنو التخصيص في القضية الحقيقية؟ يقول مشكل، قضية حقيقية تنطبق على جميع أفرادها، أكرم العلماء، زيد عالم لولا عالم، إذن مشمول بوجوب الإكرام. شنو معنى إخراج فرد من العالم في القضايا الحقيقية؟ لاحظ الكلام، إن التخصيص الأفرادي من القضية الحقيقية في غاية الإشكال، فإن إخراج زيد مثلا من مثل قوله أكرم كل عالم إن كان من جهة خارجية خارجة عن مصداقيته لطبيعة العالم، ليش زيد تخرجه؟ تقول ها مو عنده صفة أخرى غير عند الفسق، والفسق مانع. هذا صار كلام آخر. قال فإن إخراج زيد مثلا من مثل قوله أكرم كل عالم إن كان من جهة خارجة عن مصداقيته لطبيعة العالم، أصبح القضية مو فقط كونه مجرد مصداق العالم. قال لم يكن التخصيص أفراديا، هذا مو تخصيص أفرادي، بل كان نوعيا، هذا خرج ببناط آخر، وكان الخارج هو صاحب تلك الجهة الزائدة، وإن لم يكن إخراجه من جهة خارجة عن مصداقيته، ما عنده لا فسق لا كذا لا كذا، وهو مصداق للعلماء وتريد تخرج التخصيص، وإن لم يكن إخراجه من جهة خارجة عن مصداقيته، بل كان الخارج هو ذلك الفرد بما أنه مصداق لطبيعة العالم بحيث يكون كغيره من المصادق، لم يكن الإخراج معقولا حينئذ. فهذا مدعاكم بالتخصيص في القضايا الحقيقية قال غير معقول. القضية تقول أكرم كل عالم وزيد عالم، لماذا خرج من وجوبه؟ الكلام بقيتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد.